بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا استسقى يعني طلب السقيا سبحان الله قصة العصا عجيبة يضرب بها البحر ينفلق يضرب فيها الحجر وإذا بالحجر يتفجر يخرج منه الماء سبحان الله واحد يقول طيب كيف حجر يتفجر ويخرج منه الماء يتشقق يخرج منه الماء أقول لو كانت الأرض رخوة وكانت رطبة ثم ضرب بها العصا لقال الناس يعني كان الماء كاد أن يخرج لكن لما يخرج ماء من الحجر هذا دليل على كمال الإعجاز. نبي الله صالح طلب من ربه المعجزة الكبيرة خروج الناقة، الناقة ما خرجت، ما جتهم من بين البساتين وطلعت، ما جتهم من بين النخل وطلعت، لا، تشقق الجبل الجامد الهامد الصامد القاسي تشقق وإذا بالناقة تخرج من هذا الجبل. لأن لو جت الناقة من جهة المراعي من جهة البساتين قالوا له هذه واحدة من هالنوق وجتك انت ايش سويت لكن شوف سبحان الله ما خرج لهم يا من مكان يستحيل أن يخرج الناقة إلا بخارقة عظيمة وسبحان الله لما عقروا الناقة والناقة كانت 10 ولدت لما عقروا الناقة ابنها الصغير وين كان؟ قال لما رأى أمه تذبح ارتعب وخاف فعاد إلى ذات الصخرة التي خرجت منها أمه فانفتحت فدخل فيها وكأن هذه الصخرة هي رحم لأقدار الله هي رحم لإعجاز الحق سبحانه وتعالى فإذن هنا استسقى موسى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت سبحان الله هناك البحر هنا الحجر وكلا الأمرين إعجاز سبحان الله ضرب البحر فانفلق فذهب الماء أصبحت أرض يابسة يعني ضربة العصا كي يخرج اليبس وهنا ضرب الحجر كان يخرج الماء المسألة جت معكوسة فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وسبحان الله يا أخوان هم كانوا 12 قبيلة وقيل على عدد الأسباط من هم الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام وقيل هم أحفاد يعقوب عليه السلام هناك رأي يقول هذا وهناك رأي يقول هذا كلوا واشربوا من رزق الله طيب واحد يسأل يا أخوان طيب اللي خرج ماي ولا طعام تطلب سقيا أجيب لك قلاص ماي أقول لك أكل واحمد الله طيب كيف يقولهم كلوا واشربوا من رزق الله إذن الأكل نعمة سابقة والشرب نعمة لاحقة فلما احتاجوا للماء من أجل السقيا كانت النعمة السابقة موجودة ولم تزل فكلوا مما كان عندكم وهو مستمر بنعمة الله وهذا الماء زاد من نعمة الله عليكم 12 عينا لا في زحمة ولا في صراع ولا في مشاكسة ولا في خلاف 12 عشر كلها متفجرة بالماء وكلها إيش ينبع منها الماء إذن الله إذا أعطى كفى وإذا منح وفى لكن الباقي عند العبد أيشكر أم يكفر لئن شكرتم لأزيدنكم قسم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وربنا سبحانه وتعالى ما رأت فقط شكر باللسان وقد يخالفه العمل والجنان، إنما أراد منهجا في الحياة من خلاله تكون شاكرا لله. اعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نأتي إلى قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. أنتم ملاحظين هم طلبوا الطعام واحد، هم جاهم المن والسلوى، هم ما اعتبروا الحلوى طعام، وإنما الطعام اللي هي الوجبة الرئيسية إيش هو؟ الطير المشوي الذي كان ينزل من السماء. طيب وأنت اللي طلبته، أنت ردت مائدة من السماء جدكم، أنت ما حددت إيش تريد، أنت ما قلت خلي ربك نزلنا بامية ولا كبسة ولا منسف، ما حددت، أنت ردت أن ربنا نزلك مائدة، فربنا اختار لك أحسن مائدة موجودة، وربنا قادر على كل شيء، لكن اختار لك مائدة فيها سهولة، فيها يعني ما في، ما صور هناك نفس مستقيمة، ما تشتهي الطيور المشوية والمحمرة فسبحان الله أمر غريب. قال لن نصبر على طعام واحد. طيب أنت اخترت مائدة من السماء وجدتك، وهذا جدتك باختيار الله. بالله عليكم يا أخوانا، لما ربنا يختار لك صنف من الطعام وهو يكون باختياره ونزل كام من السماء، تبطر عليها والله مشكلة يا أخي، بالله مشكلة. الحمد لله أمة محمد 10 سنين 15 سنة تأكل فول وطعمية وتحمد الله سبحانه وتعالى. زين، ما تصبر على طعام واحد، إيش تريد؟ قال فادع لنا ربك. بالله عجيب يا أخوان، يعني ما في علاقة بينهم بين الله سبحانه وتعالى، ادع لنا ربك. طيب أين العلاقة بين العابد والمعبود؟ أين العلاقة بين المحتاج والمنعم؟ أين العلاقة بين الفقير وأغنى الأغنياء؟ بالله عليك ربك، يعني كيف هو ربك؟ ما هو رب الجميع. كأنهم أصحاب منة على موسى وعلى الله، فحتى لما تطلب من إنسان حاجتك حقيقة تتودد وتتلطف وتحاول أن تأتي وأنت خافض الجناح، ولا يمكن أن تأتي وأنت يعني رأسك مرفوع كما يقال، وأنفك قد بلغ السماء وأنت تطلب، لا، الإنسان حتى في الطلب يتواضع. فإذا كان الطالب العبد الحقير، وإذا كان المطلوب منه الرب العظيم، فمن باب أولى أن يكون التذلل والتواضع في الطلب. يعني ما تجي أنت تسأل الله سبحانه وتعالى قضية تقول لي يا ربي أنا والله مش محتاجها، لكن لو أعطيتنيها مش غلط، ما تجي بهالطريقة يا أخي الكريم. يعني كذلك الله إذا أعطاك فلحاجتك، وإذا من عليك بالزيادة فذلك من إحسانه. كثير مننا أحيانا يرى في الحياة أنه لا يستحق هذا الكم من الرزق، أنت حاجتك محددة، لكن لما ربنا يعطيك أضعاف فذلك من منة الله وإحسانه عليك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أعطاكم المن وأعطاكم السلوى وبعث لكم أنبياء، يعني حتى هم يفتخرون يقولون نحن أكثر الأمم بعث فينا الأنبياء. أنا أنظرها من جانب آخر، هذا ليس فخر، بالعكس هذه مذمة لهم. الآن أنت عندك مدرسة وفيها طلاب، إذا كان الطلاب أصحاب مشاكسة، المدير مضطر كل يوم يغير المدرس، يجيب لهم زيد حتى يطفشوا فيخرج منهم، المدير يغير عبيد يجيب لهم عبيد، ورا يومين ثلاثة يطفشون عبيد، 6 مدرسين 7 حتى ينتهي العام والمدرسون لا يستقيمون معهم. بالله عليك، العيب بالمدرس ولا بالطلاب؟ أنتوا أمة صغيرة، حفنة صغيرة، الله بعث فيكم أنبياء كثر. أمة محمد أعظم الأمم وأكبر الأمم، كفانا نبي واحد، الحمد لله والشكر. حقيقة يا أخي. فهم لا يتفاخرون عليه بكثرة الأنبياء، فكثرة الأنبياء في بني إسرائيل بسبب عنادهم ومشاكستهم، وكذلك بسبب أنهم كل فترة يقتلهم واحد. بالله عليك أنت شايف واحد يقتل نبي؟ بس أنا أستغرب كيف ربنا صبر عليهم. يقوم صالح كتلة والناقة، ناقة جمل، قتلوا ناقة الله وربنا دمرهم تدمير ماحق. هذول يكتلوا في الأنبياء وربنا صابر عليهم. فهم يقولوا له لا ربك خلي غيرنا الطعام وخلي خرجنا من الأرض مريد من السماء. سبحان الله، أنتم تعرفون ليش هم مردوا من الأرض مريد من السماء؟ لأن جهة السماء قاموا يكرهوها، كل شيء من عند الله قام يكرهه، نبي يجي من عند الله يكرهه، أكل يجي من عند ربنا يكرهه. شوف، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، ما نريد احنا شيء من السماء، لأن الذي يأتيهم من السماء من جهة علوية، وهم لا يحبون العلو لأن الله في علو. خلي طلعنا من الأرض، اتدوا من الأرض، اشتد من الأرض، الأرض في أصناف كثيرة. بالله عليك شوف ايش طلبها، قال من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. انت اخذ الأصناف اللي طلعها الأرض، أصناف أخرى أزكى أفضل أطيب، لا ما رادوها، طلبوا هالأصناف اللي سبحان الله يبدو هذه أيام ما كان فرعون يسومهم سوء العذاب، كان هاي أنواع لك اللي يأكلوا، حنوا على أيام زمان. ولا كيف ذكرهم بالبقلها وقثائها وفومها وعدسها؟ يبدو هاي كان الأكل الشائع الموجود عندهم أيام فرعون. زين، فربنا قال لهم إذا تيدون هذا الأكل، هذا موجود بمصر. طبعا هناك معنيان عند العلماء، إما قال إيش؟ قال اهبطوا مصرا، اهبطوا يعني ادخلوا انزلوا، ليس معناها من السماء إلى الأرض، لا، لأنهم كانوا في الأرض، اهبطوا يعني ادخلوا، إذا أردتم ذلك اهبطوا مصرا، روحوا لأي مكان، أي مصر أي قرية ستجدون هذه القضايا موجودة، لهذا ليست متميزة، بكل مكان موجودة. أنت رحت البلد في العالم ما لقيت بصل، رحت البلد في العالم ما لقيت عدس، رحت البلد كل مكان موجودة، لكن المن والسلوى ما توجد في كل مكان. أو أن الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصرا، لي مصر أرض فرعون، أنتوا ما تصلح لكم، ما تليق بيكم إلا الأرض اللي ساموكم فيها سوء العذاب، الأرض اللي فيها الطعام اللي طلبتوه هذه تبعكم، روحوا ادخلوا مصر فإن لكم ما سألتم. طيب لما قال فإن لكم ما سألتم، هل ذلك من باب التكريم؟ لا، هي بداية العذاب. وضربت عليهم الذلة كما كانوا أذلاء من قبل، والمسكنة وباءوا بغضب من الله. طيب يا رب ليش تعمل فيه؟ هم طلبوا طلب، قال لك لا، مش لأنه طلبوا هذا الطلب أنا قابلتهم بهذا العذاب العجيب، لا، هذه جت قدح زناد، فتح باب الغضب الرباني. هم لما طلبوها هذه جت خاتمة الأحزان، هذه جت خاتمة التمرد، وكأن هذا الطلب جاء موافقا لقضاء الله في إنزال العذاب عليهم. ذلك حتى لا يجي واحد تصور يقول لك يا أخي طلبوا لهم أكل فقراء، يعني هم كانوا متواضعين، فليش ربنا يعاقبهم بهالطريقة؟ البعض يمكن يسأل هذا السؤال، يعني بالله عليك هم قال لك ما أريد لك من السماء، خلينا متواضعين من الأرض، أريد هالكذا وهالكذا وهالكذا. لما ربنا ينزل عليهم هذا العذاب بسبب طلبهم، يمكن البعض يقول لك هذه مسألة والله غريبة يا أخي، لكن لما نظر القضية ربنا يعللها حتى لا نذهب بعيدا، يقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن ربنا علل الموضوع بجرم كبير لا حد له، بمعاصي لا حصر لها. ومرات يا أخوان بعض الناس، يعني أنا مرة التقيت بحد التائبين في بغداد، رجل كان كبير في السن، أنا كنت بعد ما دخلت جامعة المدينة المنورة لكن كنت أصلي بالناس بالمسجد، الإمام كان دائما يطلب مني أن أصلي فيهم، فأحد الكبار السن يعني استلطف أنه يرى شاب يئن فيهم وكذا، فسبحان الله كبرت في نفسه، مرة أخذني على جنب قال أنا أفرح يا ابني أنت تصلي فينا وأنت عمرك 18 سنة أو 17، يعني قال لي أنا أفرح وأنت مقبل على الله في هذا السن وأنت تئن فينا، وأنا الآن كذلك أفرح أني تبت إلى الله وأصلي خلفك. كان عمره يمكن 70 سنة. فأنا سألته قلت له أنت كذلك إن شاء الله يعني بماضيك وحاضرك إن شاء الله كله في، قال لي لا تسأل عن ماضيي أنا توبتي جديدة، بس قلت له إن شاء الله يعني الله يغفر الصغائر، قال لي لا ما كان الصغائر. والله سبحان الله كان يحب الاستطلاع، يعني قلت هل ذنوبك كانت كبيرة؟ قال لي أقول لك فعلت من الذنوب ما لا يعلمها إلا الله، بحيث أني لو وضعت قدمي في ماء البحر لا تنجس البحر ولا يجوز الوضوء منه، لكن قل لي مع ذلك أنا الآن قلبي فرحان أني أنا مع الله. قلت له ربك ما يضيع لك التوبة، وإن شاء الله أنت من الذين يبدل الله سيئاتك إلى حسنات. فإخواني ما هو المشكلة وجود الذنب، بس المشكلة أن تمذب وتتمرد على الله. احنا قلنا المشكلة في معصية إبليس المعاندة والمشاكسة لأمر الله، أنه رد أمر الآمر، وهنا يردون رغبة الحق في كل موطن. احنا نعرف الأكلات اللي طلباها، لكن في معاني من فومها، العدس معروف والبصل معروف، من فومها قيل الفوم هي الحنطة أو الخبز، وحقيقة على من يرجح رأي من يقول أن الذي طلبه هو الثوم، يقال فوم ويقال ثوم، وأيا كان المعنى أنه اللي نفهمهم طلبوا الأدنى، فربنا سبحانه وتعالى قال إذا طلبتم الأدنى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، زين قالوا فإن لكم ما سألتم، هل هو عطاء تكريم أم عطاء توبيخ؟ هذا ليس عطاء تكريم، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يستمروا في العيش مدة حتى يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى، والله يفعل فيهم ما يشاء. فأقول يا سبحان الله هؤلاء القوم بنو إسرائيل كان فيهم الكبير في السن، وكان فيهم الشيخ، وكان فيهم الصغير، وكان فيهم الكهل، وكان فيهم وكان فيهم، فهل يعقل يا أخوان أن المعصية جاءت من الجميع بهذه الطريقة المقلقة المخيفة؟ إذن هم إخواني عصوا الله ولا يحتاجون إلى المعصية، وإنما تعودوا على المعصية، أصبحت المعصية في حياتهم عادة، فإن غابت المعصية ما استقامت حياتهم، ولهذا تلاحظون يتحرشون ويحاولون أن يشاكسون في كل خطوة يخطوها موسى عليه السلام حتى يوجدوا أجواء للمعصية فيعصوا الله سبحانه وتعالى، يعني كأن الأنفاس عندهم لا تستقيم إلا بالمعصية. وسبحان الله أقول أن الله في كل موطن يعفو ويعفو ويعفو حتى يبين الله لعباده أن هناك أمة كم عفى عنها وكم تاب عليها وفي النهاية ما استقامت. فلا تظن أن كثرة التوبة، إن أنت استمرأت المعصية وأن صبر الله سبحانه وتعالى عليك في المدة الطويلة فلا تظن أن ذلك سيعود كنتيجة لصالحك، وإنما ينبغي أن تحذر. وهذه الأمة حقيقة هي مثال لكل تجمع بشري استمرأ المعصية وتمرد على أوامر الله، ولكل شخص استمرأ المعصية وتمرد على أوامر الله تبارك وتعالى. ثم نأتي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه يا أخوان حقيقة الآية قد تشكل في كثير من المواطن، لأن هنا يا أخوان إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، والآن إحنا في أمريكا دائما نقول يا أخي القرآن يقول إذا هذول بقوا على نصرانيتهم وهذول بقوا على يهوديتهم وغيرهم من أصحاب الأديان بقوا على أديانهم وهم يؤمنون بأديانهم فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ممكن هذا يكون؟ إذا قلنا بهذا المعنى أقول فأين محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين نحن ونفسر كلام الله؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ أين نحن من ذلك؟ إذن لوجود قرينة تقيد المعنى لا بد أن نعود إلى أصل المعنى، ولا بد أن نعود إلى الدلالة التي أرادها الله، لا الدلالة التي تلاعبنا بها ونحن قلنا أهل الكتاب حرفوا الكلمة عن مواضعه. وأمة محمد وفيهم في أمة محمد من يحرف الدلالة عن موطنها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أنت تستغرب واحد يسأل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخواني حتى لا نذهب بعيدا، هذه الآية تشمل أهل الإيمان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تشمل أصحاب الديانات والملل الذين خلعوا ثوب ماضيهم واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. البعض يقول لك لا، هذه الآية تقر من كان على دينه وإن لم يدخل الإسلام، وهكذا اليهود فهموها لما نزلت، وسنأتي إلى القصة، هكذا فهموها. والآن يا أخوان كثير من الناس يحتجون بها، يقول لك يا أخي إحنا أسأنا فهم القرآن الكريم لما قلنا أن هؤلاء الملل إذا بقوا على دينهم كما كان فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية لها وجه آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب ثم استقاموا، أتجد استقامة على منهج محرف؟ أتجد استقامة على دين غير وبدل؟ طيب أين أجل الاستقامة؟ والقرآن يشهد على ذلك: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إذن استقم كما أمرت، أتجد استقامة خارج أمر الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن. إذن إحنا عندنا الآن قاعدة: إذا بعث الله نبيا لأمة فدعوة النبي السابق تصبح إيش؟ منسوخة. لأن لا يعقل أن يأتي نبي برسالة جديدة والناس يبقون على الرسالة القديمة، إذن الله ليش بعثه؟ إذن لا داعي لأن يكون موجودا بين القوم، ما دام القوم يقول لك إحنا لو بقينا على أيام النبي السابق كنا من أهل النجاة، طيب ما فائدة أن يبعث رسول؟ ولهذا نقول أن من اتبع موسى عليه السلام كان مؤمنا، فلما بعث عيسى وجب على كل من كان تابعا لموسى أن يكون يتبع عيسى عليه السلام، ومن لم يدخل بدين عيسى كان كافرا. حتى وإن بقي، لما يا أخوان؟ لأن عيسى جاء متمما ومكملا وناسخا لصلاحية الانتماء لدين موسى عليه السلام من قبله، لأنه وجب اتباع دين عيسى لأنه المبعوث والموكل من عند الله في المرحلة القادمة، في المرحلة الجديدة، في المرحلة الآنية. وكذلك من بقي على دين عيسى إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد دين على الأرض أو من يمثل الديانات السماوية إلا اليهود والنصارى أهل الكتاب. فلما جاء محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمران، من قال أنني سأبقى على دين عيسى وموسى فالله قد شهد بأن هذه الأديان قد حرفت وبدلت. طيب واحد يقول أفرض وجدنا الأصل الذي لم يحرف، نقول حتى وإن وجدت الأصل الذي لم يحرف، دين محمد عليه الصلاة والسلام الناسخ لجميع الأديان السابقة، ومن بقي على دين عيسى ومن بقي على دين موسى ومن بقي حتى على ملة إبراهيم كتشريع، احنا نتكلم العقائد واحدة كان نتكلم على الشريعة، فلا يسعه ذلك. طيب ما الدليل؟ وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا بين أظهركم، مش أتباعه، لو هو موسى نفسه، قال ما حل له، لم يجز له إلا أن يتبعني. إذن طيب لو كان موسى، هل موسى لو كان موجودا تكون التوراة محرفة؟ لا. إذن يعني حتى لو أن التوراة موجودة وغير محرفة لا يحل لموسى عليه السلام أن يكون متقدما على النبي عليه الصلاة والسلام أو مضاهيا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويلزمه أن يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما حل له إلا أن يتبعني، يعني ما جاز له. إذن إذا ما اتبع النبي عليه الصلاة والسلام حتى موسى لم يقبل منه. وهذه مسألة مهمة أن نعيها. يمكن سؤال يرد، طيب لما موسى؟ ليش ما قال عيسى؟ عيسى الأقرب للنبي عليه الصلاة والسلام. هي الأصل هي رسالة موسى، وموسى كذلك هو بعث لبني إسرائيل. وسبحان الله النصرانية واليهودية يعني كلاهما حلقات متصلة، فجاء عيسى عليه السلام متمما لرسالة موسى. فإذا نحن نتكلم عن من؟ عن القضية الأساسية. وتلاحظون في الإسراء والمعراج لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السادسة وكان فيها من؟ موسى عليه السلام، ما رجع إلى عيسى، رجع إلى موسى، وكان في مسألة الصلاة وفرضت 50، ثم موسى عليه السلام نصح النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك والتخفيف رايح وجاء. القضية كانت مع عيسى موسى عليه السلام وليست مع عيسى، وهذا يدلك احنا قاعد نتكلم مع ايش؟ الأصل والأساس فيما يتعلق بهذه الأمة وهذه الملة. في قضية أخرى كذلك أخواني، لو سألك واحد قال لك ما سبب تحريف النصارى للإنجيل. ألا تعلم أن هذه القضية هم سلكوا بدعة أهل الكتاب من اليهود؟ لذلكم حرفوا بالتوراة، والتوراة سابق ولا لا؟ سابق. حتى فكرة أن عيسى هو ابن الله، حتى هذه الفكرة لولا اليهود والله أعلم ما ظهرت في النصارى، لأن اليهود قبلهم هم اللي قالوا عزير ابن الله، ما أحد قال من قبل هذا الكلام. فلما قالوا عزير ابن الله، ولما جاء عيسى قال لك ما دام عزير ابن الله، لا والله عيسى ابن الله أولى، عيسى أفضل من عزير. فسبحان الله، يعني من أشد البدع في تاريخ الديانات السماوية كان الأصل في بني إسرائيل، ثم جاءت أمة النصارى واتبعوهم في القضيتين الأساسيتين. القضية الأولى في التحريف تجرأوا عليه لأن أمة ورثوها في ذلك، وقضية البنوة. وطبعا هذه مسائل حقيقة من أخطر ما تكون في قضايا الدين. عن عكرمة رضي الله عنه قال لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود فنحن مسلمون، على أساس أنه ربنا ذكرهم مع المؤمنين، قالوا فنحن مسلمون. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا، إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا. سبحان الله. طيب لما أنت مسلم والله فرض على المسلم الحج، طيب تعال حج. يمكن لو قالهم الصلاة قالوا لا قاعد نصلي احنا 5 أوقات بالبيت مثلا. فأتى بمسألة الحج لأنها محك في المصداقية. قال وأبوا أن يحجوا، فقال الله تبارك وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول عكرمة في تفسير الآية ومن كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين. سبحان الله أخواني، تلاحظون من الأمور اللي تلتبس وسنأتيها إن شاء الله في موطنها، لكن لا بأس من ذكرها، اللي قاعد تلتبس على كثير من الدعاة هنا في الغرب. فلنكن مع الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى. قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بالدرجة الأولى من هم؟ اليهود. والذين أشركوا، نعم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وهذه دائما إخوان نستخدمها، نقول فعلا هم أقرب مودة. إنا تجي تخرب موطن آخر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تجي تخرب آيات أخرى كلها تحذير، تستغل بأخي تقول والله في قضايا في القرآن أقول إياك أن تأخذ طرفا وتترك طرفا آخر، والتوازن في الطير لا يكون إلا بجناحين. أكمل الآية حتى يستقيم المعنى وتتوازن الدلالات. قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليش هم أقرب مودة؟ ربنا حط العلة وحط السبب حتى ما تكون المسألة مطلقة. قال ذلك بأن منهم قسيسين، القيادات، ورهبانا، وأنهم هم كذلك لا يستكبرون. وإذا سمعوا، بالله عليك يا أخي انظر إلى الكلام وشوف احنا كيف قاعد نفهم القرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع خشوع وخشية مما عرفوا من الحق. مسألة جديدة تبينت لهم. يقولون ربنا آمنا. آمنا بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالإسلام. فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع أصحاب رسول الله الذين شهدوا بالإيمان وشهدوا بالإسلام. طيب كيف نعرف أن الشاهدين هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ربنا قال في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بعدين قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. سبحان الله، بعد ما قالوا هالكلام وكانوا صادقين وسمع الله منهم هذا الكلام وعلم ما في قلوبهم من صدق، قال فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. بعدين ايش قال؟ أما اللي ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والعياذ بالله. إذن إخواني، المسألة في الأساس متعلقة بالذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا القرآن وخشعوا وبكت أعينهم وأقروا بالإسلام. بعدين قال والصابئين. طيب من هم الصابئون؟ إخواني، أولا يعني خلاف كبير حول الصابئة، وأغرب شيء معقول ملة وإلى يومنا هذا موجودة وعملت بحوث، والآن هم في شمال العراق وعددهم قليل جدا في العالم، بل يقال الآن انزوى أهل الصابئة من حيث الوجود الجغرافي فقط في شمال العراق، ويمكن في إحصائية بالثمانينات من القرن الماضي عملت حتى قيل أن عددهم ما تجاوز 8000 فرد. قيل فيهم أقوال كثيرة، قيل أنهم قوم بين المجوس واليهود والنصارى، يعني جو اخذوا من المجوس واخذوا من اليهود واخذوا من النصارى، وليس لهم دين محدد وليس لهم كتاب وليس لهم رسول. قيل كذلك هم فرقة من أهل الكتاب، ولهذا الإمام أبو حنيفة اعتبرهم كذلك فأجاز ذبائحهم وأجاز الزواج من نسائهم، وطبعا كثير من العلماء خالفوا في ذلك. سئل وهب بن منبه عن الصابئين أحد العلماء فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة، يعني هم من أهل التوحيد كما يقول، وليست لهم شريعة يعمل بها ولم يحدثوا كفرا وما بلغتهم دعوة نبي وبقوا على ملة التوحيد بفطرتهم، يعني أقوال كثيرة في هذا. وأختم يعني هذا اللقاء بأظهر الأقوال وأصحها، والله أعلم على الراجح ما ذهب إليه الإمام ابن كثير في تعريف الصابئة، قال هم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين لهم مقرر يتبعونه ويقتفون أثره. ولهذا كان سبحان الله، وهذا ما يذهب ابن كثير إلى، كان المشركون لأن ما عندهم دين هذول الصابئة، فكان المشركون إذا أسلم أحد من قريش على أساس ترك دينهم، فكأنه من يسلم ما يعتبرون أنه دخل بدين، خرج من الدين، فقالوا قد صبئ. كانوا يقولوا فلان صبئ، هذا نتيجة من فهمهم لدين الصابئة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.